قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
سمع لي راية الدين بأيدينا ونرقى للعلا حبا لبارينا سل التاريخ يحكي عن حضارتنا تنير الأرض مصباح لماضينا
نجلو الصدور بقرآن به شرحات من غير هم ولا فتن تدانينا باليسر لا في العسر نمضي لغايتنا نهج التسامح تجلوه أمانينا
بالعدل والإحسان تعلو رايتنا حتى تهاوت أبطال العدا حينا كنا الأسود وأذناب لهم كشفات بعد الفرار ولا فتن تنحينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. كان العالم غارقا في داجير الجهل والعبودية والهمجية، وجاء الإسلام لينقذ البشرية جميعها. وأمة العرب يومئذ هي أمة آكل الرؤوس، يتسولون فتاة الموائد، فجاء الإسلام فرفعهم. فكان للإسلام على العرب الفضل، وللعرب على العالم كله الفضل. كان العرب في دعوتهم للناس دعاة حق وعدل. كان الناس عطشا فرواهم رحيق الإيمان، كانوا ظمأ فسقاهم العرب من شراب الحرية. وفي حروب العرب المسلمين كانوا كالجن خرجت من قماقمها، لا سبيل لهزيمتهم عسكريا، لأن القوة التي كانوا يفتكون بها بأعدائهم كانت قوة خارقة. وكانت هذه القوة هي القوة الكامنة داخل القلوب، إنها القوة التي كانت تهدم أسوار الشرك وقلاعه، إنها تلك القوة التي كانت تهدم كل حصون الكفر، إنها قوة الإيمان. هزم الكفر فجلس حكماؤهم وعقراؤهم وعلماؤهم تغذيهم حسرات الهزيمة وأحقادهم الدفينة في قلوبهم السود. لقد قرروا تحويل المعركة من ساحة الحرب إلى ساحة النفوس عن طريق تحطيم الرموز وتكسير الرؤوس والطعن في المعتقدات تحت اسم موالاة أهل البيت وحبهم. ومن هنا بدأ التاريخ الشيعي تاريخ الرافضة، ومن هنا كنا معكم نقول الروافض خيانة وبذاءات مع الحلقة الثالثة، لكن مع هذا الفاصل المهم ثم نعود إليكم مرة أخرى، ابقوا معنا.
علي راية الدين بأيدينا ونرقى للعلا حبا لبارينا سل التاريخ يحكي عن حضارتنا تنير الأرض مصباح لماضينا
نجلو الصدور بقرآن به شرحات من غير هم ولا فتن تدانينا باليسر لا في العسر نمضي لغايتنا نهج التسامح تجلوه أمانينا
بالعدل والإحسان تعلو رايتنا حتى تهاوت أبطال العدا حينا كنا الأسود وأذناب لهم كشفات بعد الفرار ولا فتن تنحينا.
في هذا الجزء الثاني من حقيقة الشيعة نتعرف على فكرهم السياسي والعقدي، ونبدأ بما يدعو إليه أحد أئمتهم لنتعرف على حقيقة ما يرمون إليه.
السيد الخميني أعلى الله مقامه يرد على هؤلاء، أمر من محمد الصدر أعلى الله مقامه ومن الحوزة الناطقة بأن تقتلوا كل وهابي نذل وكل بعثي حقير. نعم مسؤوليتك ومسؤوليتي ومسؤولية رجل الدين وشيخ العشيرة أن يجيش الجيوش من الشيعة المؤمنين. الإمام يأمرك أن تقتل، الإمام يأمرك أن تذبح. الفتوى أخوان لحد ينتظر من مرجع فتوى، رجاء الانتظار. إذا تنتظر مرجع فتوى يطيك فأنت تنتظر شنو؟ بالانتظار السلبي. انتظر الفتوى، لا انتظارك سلبي. اخذ سلاحك وقاتل كل وهابي نجس. نعم انا منها اقول لك ومسؤول عن كلامي، كل من يقتل وهابي نجس او بعثي يده متورطة في الدماء فان ابواب الجنة ستدق له وتفتح الى ذلك.
قد يقول قائل: يا اخي دعك من القوم وما ينشدون ويعتقدون، ولكن لنتفق على أنهم قوة ودعم لنا، ونحن نصارع عدوا صليبيا يهوديا شرسا جاءنا بكل حلفائه وأنصاره، فنقول له: يا أخي يا ليت هذا ممكن، ولكن كيف ننتظر العون والنصرة ممن يكرهنا ويحقد علينا وينتهز أي فرصة لتدميرنا؟ ولنترك الكلام ولننظر إلى الأفعال، ولنأخذ أربعا من أشهر وأكبر مراحل حكم الشيعة عبر التاريخ، مرتين قديما ومرتين حديثا. أما قديما فأول ما سيطر الحكم البويهي الشيعي على بغداد في سنة 334 من الهجرة، حبسوا خليفة المسلمين المستكفي وعصبوا عينيه وانتهى أمره، ومات في السجن الذي مكث فيه 4 سنوات، رغم أنه أنزلهم منزلا مباركا وأغدق عليهم الهدايا، ولقب قائدهم أحمد بن بويه بمعز الدولة. وبعد موت المستكفي أصبح خليفة المسلمين ينصب من قبلهم، وأصبح لا حول له ولا قوة، وإنما الحكم بيد البويهيين، ولم يمض على حكمهم بغداد سوى 1 سنة، حتى اشتد الغلاء، فأكل الناس الميتة والكلاب، ولحق الناس أمراض وأورام، وكثر فيهم الموت، وهاجر كثير من أهل بغداد إلى البصرة، ومات بعضهم في الطريق، وبيعت الدور والعقار بالخبز، وانتهج البويهيون سياسة عنصرية تجاه أهل السنة والجماعة، وابتدعوا في دين الإسلام ما لم ينزل الله به سلطانا، ومن هذه البدع الكثيرة لطم الخدود وشق الجيوب. في 10 من المحرم في 352 للهجرة، في ذكرى مقتل الحسين بن علي وإعلان الحداد والبكاء والنواح، وأن تغلق الأسواق وأن تلبس النساء السواد وأن يخرجن في الأسواق يلقمن وجوههن، كما أمر بكتابة لعن للصحابة وتعليقها على جدران بغداد، وقد قام أهالي بغداد بمسح هذه العبارات. ومعلوم أن هذه الأفعال وسب الصحابة وأمهات المؤمنين كانت ولا تزال كفيلة بإشعال النار الطائفية، فكان لا يمر عام من الأعوام إلا وتقع فيه معارك بين الشيعة والسنة، فيذهب ضحيتها المئات من الناس، كانوا أول من أثار الانقسامات الطائفية، واختل الأمن في بغداد، وعاش أهلها في قلق شديد، بلغ درجة أن كل محلة وضعت سورا لها، ورافق ذلك كله تدهور الأوضاع الاقتصادية، فجعل أهل بغداد يهجرونها، وكانت هذه أول تجربة قام فيها الشيعة بحكم السنة. وفي 15 الميلادي تمكنت الدولة الصفوية من قمة الحكم في إيران، وكان غالبية سكانها من أهل السنة والجماعة، وهذا طبيعي في جميع العالم الإسلامي، حيث إنه من فتح هذه الدول هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاميذه الذين رباهم على يديه الشريفتين.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
ولكن الشاه عباس الصفوي وطبقة رجال الدين الشيعة بدأوا برنامج استخدام التهديد والوعيد بالنار والحديد لتغيير ديموغرافية البلاد، وإبادة المخالفين من أهل السنة، وتحقق ذلك في أقل من قرن واحد. أما في العهد الحديث فلنا مع الشيعة تجربتان لا نزال نعيش أحداثهما حتى اليوم، وهما الأخطر عبر التاريخ. الأولى الثورة الإيرانية بزعامة روح الله الخميني كما يسمى، والتي انتصرت بطريقة غامضة. بمثل هذه الأفكار قاد الخميني المعارضة بل وقاد إيران، واستولى على الحكم عام 1975 بعد أن كان يعيش بحماية الشرطة الفرنسية في مكان إقامته بباريس، وكانوا يساعدونه في إيصال صوته إلى إيران، وخصوصا إذاعة بي بي سي باللغة الفارسية. وكان من الغريب أن يسقط النظام الذي كان يمسك الحكم بقبضة من حديد، وكيف انهارت كل المؤسسات المدنية والعسكرية رغم أنهم حليف للغرب والذي تخلى عنها فجأة، والسبب يبقى مجهولا. فهل أراد الغرب استخدام الاختلاف العقدي بين الشيعة الذين يأمهم الخميني وأهل السنة لخلق الصراعات؟ أما داخل إيران فإن وعود الثورة أصبحت هباء تذروه الرياح، فرغم أن أهل السنة ساندوا ثورة الخميني إلا أنه لم يسمح لهم أن ينعموا بالحرية في العهد الجديد. ويكفيك عزيزي المشاهد أن إيران التي يقدر عدد السنة فيها بمليون نسمة ليس فيها جامع سني واحد، بل حملة تذويب الهوية تجري على قدم وساق منذ سيطرة الخميني ومنهجه الاثنى عشري بنظرية ولاية الفقيه. ولم ينتظر الخميني طويلا، فأفكاره في تصدير الثورة سرعان ما تحولت إلى خطوات عملية بحرب ضد العراق، البوابة الشرقية للخليج العربي، والثروة التي يمكن أن تستغل لتحقيق أهدافهم المعلنة وغير المعلنة. حرب الشيعة الإيرانيين مع العراق فتيل أزمة جديدة وخطة مرسومة لتذويب أهل السنة. هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة، فانتظرونا.
سنعلي راية الدين بأيدينا ونرقى للعلا حبا لبارينا، سل التاريخ يحكي عن حضارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم مرة ثانية. إضافة إلى ما قد قيل في هذا التقرير، أقول أن في العاصمة طهران لا يوجد مسجد سني واحد، بينما يوجد معبد بوذي يشرك فيه بالله العلي القدير. أعود إلى ضيفي الكريمين فضيلة الشيخ أسامة سليمان. دكتور أسامة سليمان أهلا بكم، عزكم الله ضيفا علينا. الله يمنك. معنا أيضا الدكتور خالد سعيد الباحث في الشأن الشيعي، هذه أول إطلال على قناة الخليجية.
نتشرف لنا فيك،
كثيرا إن شاء الله
رب. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير.
عزكم الله. نبدأ فضيلة الشيخ أسامة، والسؤال الذي كنت أريد أن أسأله لكم منذ حلقتين، هذا الخبيث الذي تفوه بهذه الكلمات المسعورة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان مما تكلم فيه معركة الجمل، وقال أن أم المؤمنين عائشة هي التي سعرت نيران الحرب في هذه المعركة. نريد ردا على هذا يعني الخبيث.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، بداية أرحب بأخي خالد في هذا اللقاء، وأسعد بأن أكون ضيفا على أخي حامد الطاهر حفظه الله تعالى. الحقيقة تزوير التاريخ يحتاج إلى محاكمة، لأنه خيانة، من يزور التاريخ يخون. فالشيعة الرافضة دأبوا على تزوير الحقائق وقلب الحقائق. موقعة الجمل لا شك في وجودها، وهي معركة يعني نستطيع أن نقول مات فيها أكثر عدد من المسلمين، 10,000 قتيل، طارت فيها القامات والأرجل والهامات، حتى أن عليا رضي الله عنه وأرضاه قام من نومه على صوت السيوف لأنها مؤامرة خبيثة كما سأبين الآن.
نعم، يعني علي بن أبي طالب وهو الطرف الثاني في المعركة، هو قائد الطرف الثاني، قام على صوت
على صوت السيوف تتلاحم والرؤوس تتطاير.
نعم. نعم.
واحتضن ابنه الحسن، ولما احتضن الحسن قال: يا ولدي، لم أكن أتوقع أن الأمر يصل إلى هذا، ليتني مت قبل 20 سنة يا حسن قبل أن أرى هذا. وكفى أنه كان يردد بأعلى صوت: اللهم لعن قتلة عثمان.
في هذه المعركة،
في هذه المعركة. القضية أخي حامد تنحصر في أمور. الأمر آل إلى علي بن أبي طالب بعد موت من؟ عثمان رضي الله عنهما وعن أصحاب رسول الله جميعا. ومعلوم أن عثمان مات مقتولا رضي الله عنه بسيوف رؤوس الفتنة الذين قتلوه وهو يتلو القرآن الكريم، وفيه أنزل الله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقتلوه وهو صائم، في اليوم الذي مات فيه كان صائما رضي الله، وسال دمه على مصحفه، وقال زوجته لقتلته: قتلتموه وإنه ليصلي الليل بالقرآن كاملا.
نعم.
عثمان لما قتل بيد الأشرار الذين غدروا به وحاصروا بيته، آل الأمر من بعده إلى علي برؤيا أهل الحل والعقد، حتى أن طلحة ابن عبيد الله بايعه الذي كان في معركة الجمل، وحتى أن الزبير بن العوام بايعه، كل الصحابة بايعوا عليا، ومعاوية بايع علي،
وعلي نفسه رفض أن يتلقى البيعة من قتلة عثمان، وقال: الأمر ليس لكم وإنما لأهل بدر.
وسأذكر الآن لماذا علي رضي الله عنه وأرضاه لم يرد أن يختص عثمان مباشرة.
لكن بس في نقطة هنا، حضرتك قلت الآن أن معاوية بايع عثمان، بايع علي.
لا، يعني علي معاوية وافق على بيعة علي.
معاوية علق البيعة إلا أن يختص علي.
إنما أن المؤرخون يقولون أن معاوية ما أراد بيعة لنفسه، إنما أراد أن يبايع عليا بشرط. بشرط سلم الأولويات.
لها تعليق.
ما هي الأولويات؟ الأولويات أن تثأر يا علي من قتلة عثمان وأنا أبايعه.
نعم، قصاص.
بيعتي مرتبطة بأن تقتص لعثمان.
هل هذا كان رأي معاوية وحده ولا كان رأي عدة من الصحابة؟
كان عدة من الصحابة. نعم. وعلق معاوية قميص عثمان، نقول نحن في قميص عثمان، يعني يعني دم عثمان على القميص. فإذا ما حدث معاوية في مباعة علي خلوا انظروا إلى نبي عثمان.
هو في بس مفارقة تاريخية، أن الذي حمل هذا القميص من المدينة إلى الشام لم يكن لا من المهاجرين، لا هو أموي ولا هو هاشم،
رؤوس الفتنة.
لا ولا كان النعمان بن بشير هو الذي حمل هذا القميص.
نعم.
وضعه هناك.
نعم.
هو أنصاري.
نعم.
وضع القميص هناك، وضع معه بعض أصابع نائلة بنت الفرافصة.
نعم.
يعني هل كان الأنصار يقصدون إشعال الحرب ما بين الفرع الأموي والفرع الهاشمي؟
المهم. نعم. سلم الأولويات مع علي. التاريخ يقول ذلك، والشرع يقول ذلك، والعقل يقول ذلك. لماذا؟ لأن علي قال: فلتستقر الأمور ببيعتي أولا. ولننظر أخي حامد هنا وأيها المشاهدون الكرام، ولي أمر ظالم خير من بلد بلا ولي. أقولها مرة أخرى أمام الكاميرات وأسمعني العالم الآن: ولي أمر ظالم تستقر به البلاد ويحفظ به الأمن أولى بكثير من بلد بلا ولي أمر، دماء تسيل وأحزاب يقتل بعضها الآخر. لذلك علي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ميتا على أساس السبب، ولم يدفن في قبره إلا بعد أن بويع
أبو بكر
الصديق. ترك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه. الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما أسند الخلافة لعمر 3 أيام فقط حتى تنتقل الخلافة إلى أبي بكر، استقر فيها الأمر في يد عبد الرحمن بن عوف حتى لا تصبح البلاد بدون ولي. ولم ثم أرد إلى الصديق وقال عبد الرحمن: خذها يا أبا بكر، فلقد بيعت. 3 أيام فقط. لماذا؟ ليبرهن للناس على أن البلاد بدون ولي أمر فتنة، فتنة ما بعدها فتنة، فاعتبروا يا أولي الألباب. أقول الحقيقة، وأنت تقرأ في مقاعة الجمل الوقائع الصحيحة تبكي بدلا من الدموع دم. لماذا شيخ حامد؟ لأن الصحابة هناك قابل بعضهم بعض. طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة في غزوة أحد كما تعلم،
شهيد الحي،
والزبير بن العوام يقابله، كذلك بعض الصحابة، علي بن أبي طالب يقول لعائشة حينما يراها في مقاعة الجمل: هل أنت بخير يا أمي؟ تقول: نعم بخير يا علي. يقول: غفر الله لك. تقول: ولك يا علي. سبحان الله العظيم. إذن خرجت عائشة من المدينة إلى البصرة مع من معها من الصحابة، لا تريد قتالا، تريد أن تجمع الرأي على الثأر من قتلة عثمان،
أو تهدئ النيران،
أو تهدئ النيران. الأصل أنها ذهبت مع الزبير وطلحة إلى البصرة، إلى جيش البصرة، إلى هناك العراق، لكي تصلح ويجتمع الرأي على رأي واحد. هل هو رأي علي أنه البيعة أولا ثم بعد ذلك الثأر من قتلة عثمان؟ علي على حق. لماذا أقول علي على حق؟ لأن قتلة عثمان الكثرة في المدينة المنورة، فكيف أواجه قتله بدون ولي أمر ممن يتلقى الناس أوامرهم يا شيخ حامد؟ ولذلك يروى أن قسطنطين هذا زحف إلى المدينة لما رأى فوضى متبع بدون ولي أمر،
الملك الروماني،
ملك الروماني أراد أن يستغل أن المسلمين لا ولي لهم، لم يبايعوا عليا، فأراد أن يدخل المدينة ليقضي على المسلمين في هذه، إلا أن الله عز وجل أغرقهم.
نعم، ومعاوية أرسل إليه وقال: لإن تحركت إلينا لأجتمعن أنا وابن عمي عليك.
أرأيت إلى هذا؟ أقول يا أخي الفاضل، بعد أن توصل الفريقان إلى أمر الصلح وهدأت النفوس واستقرت الأمور والكل يعني يكاد أن يكون في جانب علي أنه يبايع أولا، بلاه أهل الحل والعقد، ثم الثأر من قتلة عثمان، علي ما دافع عن قتلة عثمان بل كان يلعنهم جهارا، لأن بعض الرافضة الذين يكذبون ويلوثون التاريخ بكذبهم يقولون إن عليا كان يعني يحتضن، البعض يقول يحتضن قتلة عثمان، بعض الملوثين للتاريخ، حتى أن طه حسين وقع في هذا الفخ، وبعض الكتاب يقول لك إيه: فاطمة بنت من؟ بنت خديجة رضي الله عنها وأرضاه، والنبي تزوج من بعد خديجة؟ عائشة. ففاطمة غارت من عائشة وشنت حملة على عائشة. كذلك في حديث الإفك، علي قال رسول الله: طلقها يا رسول الله ونساء كثير، فحملتها عائشة في نفسها والحقد علي بن أبي طالب. لما قال النبي: مروا الرجل فليصلي بالناس في مرض موته، قالت عائشة لبلال: قل له مر أبا بكر. يعني يقولون إن عائشة التي دفعته على أن يأمر من؟ أبا بكر،
يعني صح غير ذلك،
وصنعت هذا تلفيق وهذا تزوير. عموما لما قامت الحرب بصنع من أقولها رؤوس الفتنة،
السبعية،
ماذا فعلت السبعية؟ انظر أخي حمد، قسموا أنفسهم إلى فريقين: فريق مع البصرة وفريق مع الكوفة. جيش علي الكوفة، جيش معاوية فين، وجيش عائشة ومن معها من الصحابة فين؟ في البصرة. دخلوا في الفجر هذه الطائفة في فريق عائشة، وقبل الفجر قتلوا بالسيوف.
طيب انا بس حوثق هذه المعلومة. ابن كثير قال في الجزء
البداية والنهاية،
في الجزء السابع صفحة 5، او الجزء الخامس صفحة 7، لا الجزء السابع صفحة 5، قال: وبات الناس بخير ليلة، وبات قتلة عثمان بشر ليلة، وباتوا يتشاورون واجمعوا، باتوا يتشاورون هم اهل الفتنة، واجمعوا على ان يثيروا الحرب من الغلس، اللي هو يعني ما يسبق صلاة الصبح تقريبا مباشرة. وكذلك قال ابن العربي، وكذلك قال الامام ابو بكر الباقلاني في كتابه التمهيد والرد على الملاحدة. انا هتوقف بس مع حضرتك في هذه النقطة، ولكن اود ان انبه على عدة امور. اولا، ان علي بن ابي طالب كان يريد استقرار الامور. ثانيا، كان هو القاضي، اقضى القضاء، وقد دخل وسأل نائلة بنت الفرافصة وهي زوج عثمان عن قتلة عثمان، فقالت: لأعلم، رجلين رأيتهما لم أرهما لا قبل ولا بعد. طيب حيقتل مين ولا مين وهو قاضي قضاة الدنيا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الثالثة أن علي بن أبي طالب قام بإجراء وقائي لم تفهمه العرب آنذاك، قال أيها الأعراب عودوا إلى مياهكم، فيعود الأعراب ثم يبقى قتلة عثمان فينفرد بهم علي، لكن لم يفعلوا هذا. أما عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقد خرجت كما قلتم للإصلاح بين الناس.
وأنا أسألك، قاتل الزبير بن العوام
ابن جرموز
ماذا فعل معه علي؟
لم ينظر إليه،
لا، بشره جهنم،
بشر قاتل
الزبير بأن له جهنم، أخرج تقتل الزبير. رغم أن الزبير في جيش من؟ عائشة. لكن علي بكى على موت الزبير رضي الله عنه. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم.
هو إحنا عندنا مشكلة في التاريخ كبيرة جدا، خاصة مشكلة الفتنة دي، إن الكتابات مدارها على أبي مخنف وهو لوط بن يحيى وهو شيعي متحرق، والآخر هو حسين الأشقر وكذلك هو شيعي متحرق. الاثنين دول رووا السيرة النبوية بمنتهى الأمانة.
والمسعودي
لا، لكن أنا عايز الاثنين دول على وجه التحديد. الاثنين دول لما جم يروا رووا السيرة النبوية بمنتهى الأمانة وبمنتهى الدقة، ولكن حينما رووا الفتنة رووها من الشمال إلى اليمين. خالد، دكتور خالد، السؤال الآن لحضرتك. إحنا يعني عنوان الحلقة الشيعة خيانات وبتاءات. خيانات الشيعية موجودة والتاريخ الشيعي يمتلئ بها. فهل لنا من إطلالة تاريخية على هؤلاء القوم؟
الحمد لله رب العالمين. وبعد، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليسوا يدرون الخبر، والذين لا يقرؤون التاريخ محتوم عليهم أن يعيدوه ولا بد. ولكن إذا أردنا أن نؤصل ونحن نتحدث في تاريخ هذه الفتنة أو في تاريخ الرافضة، فينبغي أن نؤسس لأمرين. الأمر الأول أننا نقاتل بقايا إمبراطوريات، فنحن اليوم ما زلنا نعيش مع بقية إمبراطوريات الفرس متمثلة في إيران، ومع بقية إمبراطورية الروم متمثلة في أوروبا والغربيين وأمريكا وغيرها،
الصليبيين
بوجه عام. فنحن نقاتل بقايا إمبراطوريات، وهذا من فضل الله علينا أن تفرقت هذه الإمبراطوريات العظيمة الكاسحة التي لا قيل لأحد بها. الأمر الثاني أن أعداء الإسلام دائما وأبدا عندهم نظرية، وهي نظرية استنساخ الفرق الضالة. يعني هم ينظرون في فترات تاريخ الإسلام فيرون أي الفترات كانت أسوأ للمسلمين. ما هي الفترة التي سنحت للصليبيين باجتياح الأمة المسلمة؟ ما هي الفترة التي ضعف فيها المسلمون حتى اجتاح التتار بلاد المسلمين؟ فترة الضعف والانهيار. فوجدوا أن هذه الفترات هي فترات شيوع وانتشار الفرق الضالة والباطنية، وعلى رأسها الرافضة، وعلى رأس هذه الفرق الرافضة. الحقيقة أن العلاقة بين الفرس وبين التشيع علاقة قديمة ومشبوهة. إمبراطوريات الفرس لما انهارت وانهزمت، وده كان من شؤم تمزيق خسرو برويز لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، فمزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فداع عليه فمزق الله ملكه.
هذا حديث صحيح. عند ابن إسحاق،
بارك الله فيك. فمزق رسالة النبي فمزق الله ملكه، فلما تمزق ملكه يعني حملوها في أنفسهم. والفرس لمن يعرفهم حتى اليوم شعب شرس للغاية، وشعب شعب صعب المراس وجلد للغاية، بل أهل هذه المنطقة عامة. فأصروها في أنفسهم وأرادوا أن يثأروا لأمرهم. وكان أول هذا الأمر قتل عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. بعث المغيرة بغلامه أبو لؤلؤ المجوسي، فلما ذهب إلى المدينة كان يمسح على رؤوس أطفال المجوس، أطفال الفرس، في الأسر، ويقول أكلت والله أبناء المجوس كبدي، أكلت والله أبناء المجوس كبدي. ثم قتل عمر ثأرا لذلك رضي الله عنه وأرضاه. هناك علاقة أخرى مشبوهة، وهي علاقة الفرس بالتشيع. العلاقة الأولى أن الرافضة جعلوا ميراث الإمامة في الابن الأكبر من أبناء الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. الإمام الحسين هو الابن الأصغر من أبناء الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكان المضطرد أن يكون الإمامة تورث للابن الأكبر على بزعمهم، هم ليس عندهم سند شرعي، تورث للابن الأكبر هو الحسن ثم أبنائه. وأبناء الحسن جماهير غفيرة، لأنه كان مزواجا مطلقا كما قيل عليه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا لا يعيب يعني.
بس هي الحتة دي عشان بس ما نسيبهاش كده مفتوحة. أنه كان سيدنا علي بن أبي طالب يمشي في أسواق البصرة ويقول لا تزوجوا فإنه مطلاق، فكانوا يقولون والله لن نزوجنا، فيمسك ما يمسك ويطلق ما يطلق رغبة في أن يكون لهم نسل. وكان يعني يعطي المرأة صدقاء، يعني أعطى المرأة أكثر من 200,000. فقالت هذا يعني صداق قليل من محب مفارق.
صحيح. فكان المضطرد أن يكون الإمامة تورث للابن الأكبر من أبناء الحسن بن علي، وهو الإمام الأكبر بزعمهم، هو الإمام الثاني بعد الإمام علي في الأئمة الاثنى عشر. ولكن العجيب أنهم ورثوا الإمامة بدون أي مستند ولا دليل شرعي للابن الأكبر من أبناء الحسين. إشمعنى؟ لسببين. السبب الأول أن الحسن رضي الله عنه ضرب يعني مذهب الرافضة في مقتل أصل من الأصول الثلاثة أسقطه الإمام الحسن. هو عنده الأصول الثلاثة الإمامة والتوحيد والعدل. الإمام الحسن لما تنازل عن الخلافة أو الإمامة لمعاوية ابن أبي سفيان هو لا يجوز له أن يتنازل عن أصول الدين. دي أصول الدين زي التوحيد
ركن.
فكيف يتنازل عن التوحيد؟ يجوز يتنازل عن التوحيد للثانيين؟ ما يجوز. لكن الإمام الحسن تنازل عن الإمامة وهي التوحيد والعدل عندهم لمعاوية ابن أبي سفيان. وفيها أمر آخر، فيها تعديل لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لأنه لو كان فاسقا أو حشاه كما زعموا لما تنازل الحسن رضي الله عنه لأصل من أصول الدين لرجل فاسق أو كافر حشاه. فده أمر الأول. الأمر الثاني إيه بقى؟ السبب الثاني أن أم الإمام زين العابدين علي زين العابدين السجاد هي فارسية.
علي بن الحسين.
نعم هو علي بن الحسين.
هي أم ولد.
فسموه علي الأصغر. نعم أم ولد.
نعم.
هي اختلف في اسمها. هي ابنة يزدجرد شهريار. يزدجرد شهريار كان كسرى الفرس، فلما كسر الله تبارك وتعالى كسرى الفرس على أيدي جنود عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيء ببناته الثلاث بين يدي عمر في السبي، فزوج واحدة لابنه وزوج واحدة لابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وواحدة لابن علي بن أبي طالب وهو الحسين بن علي. وهذا من عدل الإسلام أنهم يزوجون الناس أكفاءهم. الرق عندنا رحمة، نأتي بالناس في الحديد لندخلهم الإسلام، مش نعمل المجازر والمذابح العظيمة. فده أصل هذا الأمر. وكان اسمها شهربانو يعني الإمبراطورة، أو قيل أن اسمها أساس الملك شاه أفريد أو غير ذلك بالفارسي. وبغض النظر عن الاسم، التقاطع الثاني مع الفرس والرافضة والتشيع كان تقاطع خطير للغاية. تقاطع عبد الله بن سبأ هذا ابن السوداء، وكان يمنيا من صنعاء على الراجح، على الراجح، وكان متأثرا بعقائد الفرس المانوية وغيرها التي كانت موجودة وشائعة في اليمن منذ استخدم سيف بن ذيازن الفرس لنصرته واستعادة ملك أبائه.
حنوان بسمع كلمة المانوية اللي هم أتباع ماني، وماني هذا يقول بما تقول به المجوسية بإلهين، إله للظلمة وإله للنور، إله للخير وإله للشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس أمتي، لأنهم يعني أثبتوا إرادتين وأثبتوا أن إرادة العبد قد تكون غالبة على إرادة رب سبحانه وتعالى.
العجيب أن مؤرخ الشيعة والشيعة في العصر الحديث ينكرون شخصية عبد الله بن سبأ. كيف وكبار أئمتهم ومؤرخيهم يقولون بها؟ يعني عندي الثقفي في الغارات، وعندي الناشئ الأكبر في مسائل الإمامة، وعندي القمي في المقالات والفرق والنبختي في كتابه فرق الشيعة، وعندنا أيضا المامقاني والأردبيلي والكشي في الرجال، في رجال الكشي وغيره. هؤلاء كلهم يعترفون، وكثيرون غيرهم والله يعترفون بوجود شخصية عبد الله بن سبأ بن السوداء. عبد الله بن سبأ كان شخصية خطيرة للغاية، هو الذي أسس للتشيع الغالي، وهو الذي أسس الفتنة وساعة في الفتنة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولما ذهب إلى الشام ولم يجد له موطئا ذهب إلى مصر وأصار، لأن طبعا مصر بعيدة نسبيا في ذلك الوقت عن مركز الخلافة، أثار الرعاع والهمج وغيرهم على عثمان، وكان قتلة عثمان من هناك، يعني وجد موطئ خدمه.
خربتها لما بيقولون خربتها.
نعم نعم بارك الله فيك.
نعم.
فعاد وقتل عثمان رضي الله عنه، ثم زعم التشيع الغالي في أمير المؤمنين وزعم أنه إلها.
نعم.
وأن روح القدس جعل في روعه أنه نبي، ولما علم بذلك أمير المؤمنين رضي الله عنه أراد أن يقتله. كان الزمن زمن فتنة، لكن كان له أتباع سموا الزنادقة، حرقهم أمير المؤمنين رضي الله عنه. وممكن نقول عليه السلام لأن أئمتنا قالوا عليه السلام
على أئمة أهل البيت. هذا جائز، هذا جائز.
نعم. هذا جائز. عندنا
لكن
في
شريط ألا ألا يلتزم به.
نعم شريط ألا يلتزم به. فأمير المؤمنين نفاه إلى المدائن على الراجح، وحرق أتباعه اللي هم الزنادقة، حرقهم في الأخاديد رضي الله عنه وأرضاه. ده كان حكم فيهم. وهذا الرجل حتى اليوم يسمونه الأربعين عند النصيرية، هم من غلاة الرافضة اللي هم يعني أغلى من الرافضة، اللي هم النصيرية يسمونها الأربعين، يعني أي أنه بأربعين وليا، أي أنه يساوي أربعين وليا.
نصيرية في سوريا.
نعم نصيرية العلوية في سوريا وتركيا وغيرها.
نعم.
وبعضهم قليل في العراق. دي كان التقاطع بين الفرسي وبين التشيع، تقاطع خطير ومريب حتى اليوم.
طب انا هقف يعني حضرتك هترجع تاني، بس احنا هنرجع لفضيله الشيخ اسامه. فضيله الشيخ اسامه كان في تناقضات حضرتك ذكرتها في المره اللي فاتت، تقول لنا كده ايه؟ تقول لنا خمسه وكان نرجع.
نعم انا اذكر هنا قول الشعبي قبل ان استرسل. يقول لتلميذه مالك: يا مالك اطلعت الاهواء ودرست الملل والنحل، يعني فلم أجد أحمق من الرافضة. والله يا مالك لو كانوا دوابا لكانوا حميرا. لماذا؟ لأنهم لا فهم لهم، الحمار لا يفهم. ولذلك لما أطرح هذه المتناقضات أو بعضا من هذه المتناقضات الآن لن نجد إجابة. يقولون في تراثهم أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحفنة من تراب كربلاء التي قتل فيه من؟ الحسين، واختلط به دمه الطاهر. والسؤال الآن، هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد التربة الحسينية الكربلائية
الشريفة المباركة،
الشريفة، رغم أن جبريل جاءه بها؟ هم يسجدون الآن. وسؤال آخر، أعضاء السجود الثمانية، الجبهة والأنف كما تعلم، عضو أو عضوان، اليدان، الركبتان، القدمان، لماذا يخص الرافضة الجبهة بالتربة الحسينية دون باقي الأعضاء؟ لماذا يضعون الأعضاء الثمانية على التربة الكربلائية كما يزعمون؟ كذلك كما قال الأخي خالد، حصر الإمامة في أبناء من؟ الحسين. فلماذا الأخ خالد الآن أجاب لماذا حصروها في أبناء الحسين، رغم أنه هو والحسن سيد شباب أهل الجنة، أمهم واحدة وأبوهم واحد، فأخبروني لماذا الإمامة هنا؟ بس أنا أضيف على ما قال أخي خالد، الإمامة لهم فيها شبهة عديدة، منها قوله تعالى: وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال إني جاعلك للناس إماما، قال انظر إلى الإمامة. الإمامة معشرة شيعة ليست الإمامة مقصودة عندكم هي إمامة الدين، لأنهم يقولون الزمن لابد له من إمام معصوم، العصمة للإمام. أين الإمام الآن؟ قالوا في سرداب سامراء لو المهدي المنتظر،
ما أجروا إجار دائم.
لكن سؤال مهم جدا، الشيخ خالد يتكلم عن الدول الفارسية أو الشيعة التي قامت المنطقة. إيران الآن تملك أسلحة الدبار الشامل، مشكلة الدولة الفاطمية العبيدية والدولة الصفوية، يعني الشيعة لهم دول. طيب يقولون في تراثهم أن المهدي دخل السرداب خوفا من الظلمة، يا مهدي أخرج فلك دولة تحميك، الآن اذهب إلى أحمد نجاد وهناك له جيوش كبيرة تحميك، أيها المهدي أخرج فقد مضى زمن الظلم، أخرج إلى إيران وإيران تمتلك قوة نووية تستطيع أن تحميك الآن. هم يقولون في تراثهم أن المهدي لجأ إلى السرداب خوفا من الظلمة في أيام زمن الاستضعاف، الآن نحن في زمن القوة الإيرانية،
10% من المسلمين،
10% من المسلمين، ألا يستطيعون حماية المهدي؟
هو كان عايزهم 100,313 تقريبا أو 100,314.
نعم. رابعا أقول، هل ثبت أن علي صلى بالمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الواحدة؟ كان يستخلف من؟ الصديق رضي الله عنه، لأن الصورة تدل على الإمامة الكبرى. بخمسين يقولون إن عائشة التي دفعت رسول الله لهذا الفعل. وأني أسأل الشيعة، من الذي استخلفه عمر لما ذهب للسلام من فتح بيت المقدس على المدينة المنورة المدينة المطهرة؟ استخلف علي بن أبي طالب، قال يا علي أنت خليفتي في المدينة وأنا ذاهب إلى بيت المقدس، هناك احتمال أن يعود عمر يعني يموت، من ستولى الأمر من بعد موت عمر الذي استخلفه؟ من الذي استخلفه؟ علي. هل هذا معناه أن عمر يبغض عليا أم يحبه؟ أمور عجيبة وغريبة.
هو عمر نفسه قال لما وضع الشورى في الستة نفر الذين مات الرسول صلى الله عليه وسلم ورضنا عنه، قال ولا أرى الناس يعدلون أحدا بعلي وعثمان، لكن قال المسلمون لا يجتمع علينا شديدان، لأن كان سيدنا علي شديد، وقال عمر نفسه ولولا علي لهلك عمر.
نعم.
وسيدنا علي بن أبي طالب هو الذي قام بإقامة الحد على الوليد بن عقبة بن أبي معيط.
نعم.
وقال قم يا حسن فجلد، قال ولي حراها من تولى قراها، فقال قم يا عبد الله بن جعفر فجلده الحد. يبقى إذن كان فيه سيدنا علي كان بيتولى القضاء.
لكن السؤال هنا بيقلقني عند قراءة في تراث الشيعة، بيقول المهدي يخرج ولما يخرج المهدي سيحكم بحكم داود عليه السلام. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ألا تنسخ شريعة داود؟ لماذا شريعة داود؟
هو في سؤال تاني أنا ما حضرت فيه. بس هم يقول شريعة داود، هل من شريعة داود أن يقوم الرجل عريانا كما ولدته أمه؟ يعني يقف عريان في المدينة كما ولدته
ده في حاجة تانية
ده مهدي قليل
جعفر الصادق ولي
لم تعد بقية على أي حال يعني
من سمى المهدي باسمه جعفر الصادق رضي الله عنه، من سماه باسمه فهو كافر. طيب. الحسن العسكري يقول يا محمد يا ابن الحسن الإمام الغائب أنت خليفة أنت ولي أنت إمام الأمم من بعد، يعني ترى يكثرون من يسميه وترى هم يسمونه.
نعم.
فتناقض عجيب يا شيخنا.
صحيح.
أذكر لك بعض المتناقضات بس يا شيخ خضر الشيخ خالد لأنني سعيد
واحدة.
يقولون أن فاطمة الزهراء طلبت ميراثها من أبيها وميراثها من أبيها عليه الصلاة والسلام من أبي بكر في فدك، فأبى أبو بكر أن يعطيها الإيه؟ الميراث. وفي تراثهم شوف بقى التهذيب للطوسي، فروع الكافي للكليني، الكليني الجزء السابع. كلام موجود أن النساء لا يرثن في الأرض والعقار شيئا عند الشيعة. طيب طالما أن النساء لا يرثن وما تركه رسول الله يقول إلى الإمام الأول هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أقول لماذا طالبت فاطمة بميراثها طالما أنكم تعتقدون أنه لا حق للمرأة في الأطيان والعقارات؟ فلماذا طالبت الصديقة بحقها رغم أنكم تقرون أنه لا حق لها؟ ثم تقولون أن الصديق أخذ من فاطمة حقها في ميراث أبيها إلى غير ذلك من الافتراء.
أنا أجيبك الإجابة الأولى، إذا كنت كذوبا فكن ذكورا.
نعم.
هذا ما بيحصلش. أما الإجابة الثانية، لعل الروح الأمين قد تنزل على الإمام في ليلة القدر فقال له بعد فاطمة النساء لا يرث.
أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجل.
وعلى فكرة محمد بن حسن العسكري ده مش محمد بن حسن العسكري، ده محمد بن حسن العسكري الأخضر.
نعم. نسأل الله العافية.
إحنا مش بنسخر يعني.
نعم.
بس هذه الحقيقة.
نعم.
خالد أنا كنت عايز حضرتك تكمل في المنحنى التاريخي تكلمت أولا في التقاطع الفرسي التقاطع الفارسي الشيعي.
نعم.
ممكن حضرتك يعني تكمل لان النقطه انا مشتاقه جدا يعني.
جزاك الله خير. هو بس نقطه الامام علي رضي الله عنه، سيدنا علي محمد بن الحسين كشف البقاء اللي هو كان المرجعيه العظمى في زمانه.
نعم.
في العشرينات والثلاثينات. قال ان هذا الحي من قريش لم يكن ليذعن لهذا الفتى لسيدنا علي رضي الله عنه. يعني سيدنا علي لما تولى الخلافة تولاها في الوقت الذي يزعن له فيه الناس من المهاجرين الأنصار، وهذا من أئمة الرافضة. ولما قال هذا الكلام ثاروا عليه شوارع بغداد وأحرقت كتبه وصور شوارع بغداد.
نعم.
وكان على ذلك محمد حسين فضل الله اللي توفى قريبا في لبنان.
نعم.
وكان يبرئ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نكمل ما كنا فيه، مسألة خروج سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا الحسين، من قتل الحسين؟ أنا مش هتكلم بالتفاصيل في قضية خروج لأنها معروفة وحديثها معروفة. من قتل الحسين؟ من قتل الحسين هم بعض شيعته وشيعة أبيه، هم المكاتبين الذين كاتبوه من الكوفة ليأتي إليه. وفي هذا الأمر حقائق عجيبة هم بيذكروها في كتبهم، يعني في كتابهم سفينة البحار يقولون أن شمر بن ذي الجوشن الضبابي هذا كان من شيعة علي وشهد معه الصفين.
طب أنا عايز بس أتوقف مع الاسم.
تفضل.
اللي هو الاسم شمر بن ذي الجوشن.
وضينا قرأت على ذلك لعلها تكون كذا.
هي شمر بن ذي الجوشن.
نعم. وأيضا زحر بن قيس شهد معه الجمل والصفين. زحر بن قيس. وشذف ابن ربعي شهد معه الصفين أيضا. فهؤلاء هم وأيضا الشيخ المفيد عندهم يقول ذكر 11 اسما من المكاتبين وكانوا في جندي عمر ابن سعد بن أبي وقاص الذين قتلوا الحسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه. 11 مكاتبا كانوا هم ميمنته وميسرته وغيره زي عمرو بن الحجاج وغيرهم. هؤلاء كانوا وشمر على قول الشيخ حامد
شمر
ابن ذي الجوشن الضبابي وغيره. وهذا بل شيء عجيب أيضا، من قتل الإمام الحسين ليسوا هم العرب بل هم في كربلاء والكوفة، يعني أهل الموالي من أهل كربلاء والكوفة، الموالي والفرس هم الذين قتلوا الإمام الحسين بن علي. وهذا عندهم أيضا، وهذا في كتاب عراق بلا قيادة للكاتب العراقي عادل العوف.
لا لكن هو فيه يعني في القوات كانوا عربا، يعني عمر.
نعم.
بن سعد بن أبي وقاص وشمر بن ذي الجوشن.
إنما أتحدث عن 30,000 قتلوا الحسين
وحصلوا. أتكلم على أن حتى شمر هذا أبوه.
نعم.
ذو الجوشن صحابي.
نعم.
من الطائف.
نعم.
والجوشن معناها الدرع.
نعم.
تمام.
نعم.
هو ذي الجوشن الضبابي.
نعم.
تمام.
نعم.
بس عشان إيه يعني يكون الأمر إن حتى عمر بن سعد القص غضب عليه أبوه ورطمه.
نعم.
تمام. وشمر هذا كان ملعونا، هو الآخر يعني شتم. نحن أهل السنة لا نحب قتلة الحسين. ويعني حتى لا يكون هناك سؤال في أذهان المشاهدين معذرة، الحسين لم يخرج على يزيد، يعني بمعنى الخروج الموجود أنه كان يريد انتزاع الخلاف. الحسين خرج متأولا، لأن هناك من يخرج جاحدا وهناك من يخرج عاصيا وهناك من يخرج متأولا كما فعل الحسين ابن علي رضي الله عنه وارضاه، حتى لا يتقول قائل فيقول قتل الحسين بسيف شرع جدي. هذه عبارة خاطئة، ومن قالها يستحق أن يضرب بالنعال، وليس له علاقة بالفقه من قريب أو من بعيد أو بالعقيدة من قريب أو بعيد. الحسين تأول فخرج وهو عالم، ويحق له التأول ومأجور لأنه صحابي إن شاء الله رب العالمين.
هو لم يبايع أصلا حسين. نعم. لم يبايع. فخروج هنا مبدئيا هو رافض مبدأ البيع. نعم. مش خروج على إمام مبايع.
نعم.
جزاكم الله خير. نعم. ثم نسأل سؤالا, من الذي ثار الحسين علي؟ هنا نقع في فخ خطير ينصبه الروافض, ولذلك أنا أقول نحن ينبغي نراجع بعض مقولاتنا, بعض مقالاتنا الموجودة. مثلا مقالة أن إحنا هذه فتنة عصم الله منها سيافنا فلا نخوض فيها بألسنتنا. هذا الأمر كان قديما, يعني الذين عاصروا الفتنة أو الذين كانوا بعدهم هؤلاء ناس قتل بعضهم بعضا. ما تجيش تتكلم في الفتنة فتشير الفتنة, لكن لا يصح أن يحملها دعاتنا ومشايخنا وأئمتنا ومن يتصدون لهذه الفتنة الخطيرة اليوم. لا يصح أن نحملها ونقول عصم الله منها ألسنتنا. ينبغي أن نعرف الأحداث جيدا, لأننا أنا أقول وأتحمل مسؤوليتها أننا تركنا هذا المجال التاريخي سداح مداح لهم, تركناه مرتعا خصبا لهم يخوضون فيه كيفما يشاءون ويتلاعبون به بعقول المسلمين. وكثير من المسلمين الذي يترك دينه الصحيح ويذهب إلى هذا المذهب البدعي الشرك الخطير يذهب بسبب سوء في الفهم وعدم معرفة الأمور. أضرب مثلا, هم مثلا بيضربوا مثلا مثل بموقعة الحرة وهي استباحة المدينة ثلاثة أيام بليالي
حرة واقع.
نعم, موقعة الحرة, ويضربون مثلا بغيرها من المواقع التي استباحت فيها جنود بني أمية بعض مقدسات المسلمين, ويعمل لطمية كاملة على موقعة الحرة فيقول لك معاوية بن أبي سفيان عندكم إيه؟ نقول صحابي. طب يزيد ابنه رجل من المسلمين, كان في ظلم, كان في
تابعي.
نعم, يعني هو ليس تابعي, والإمام الذهبي يسقط عدالته لأنه كان ضابطا وكان من أصحاب العلوم والثقافات والفهوم. لكنه يسقط عدالته وليس عدلا. وانت عارف يعني سبب خروج أهل المدينة ونزعهم البيعة له أنه ذهب وفد من أهل المدينة, وهذا في الصحيح ذهب وفد من أهل المدينة إلى يزيد فلم يرضوا عن حاله وأراد أن يغريهم بالأموال والعطايا وكذا, لكن هؤلاء الصحابة أبناء الصحابة تغريهم بإيه؟ فعادوا من عنده ونزعوا له الولاء, فأخطأ خطأ جسيما وسلط عليهم مسرف بن عقبة فقتله الله. وبالمناسبة يعني في أحد المناظرات معهم في غرفة الغدير, هم يسمعون الآن, يعني في غرفة الغدير كان بيقول أن مسرف بن عقبة ده صحابي. هذا كلام كذب. مسرف بن عقبة يعني مسرف دي اللي بيقول عليه ابن حجر وبيقول عليه الامام ابن كثير,
عشان هو في الاصل مسلم ابن عقبه, لكن السلف سموه مسرف ابن عقبه.
ابن حجر قال انه يعني ايه اضرك النبي صلى الله عليه وسلم فبياخده من دينه وصحابي. ابن حجر لم يصرح بالصحبه رضي الله عنه او رحمه الله, لم يصرح بصحبه مسرف ابن عقبه, ثم سبه ولعنه واهل السنه لا يلعنون الصحابه, لا يلعنون الصحابه. وابن كثير سبه ولعنه وعابه وهو مجرم سفاح. فذهب المدينه يزيد سلطه على المدينه ويتحمل وزرها على اي حال سواء كان قصد او لم يقصد, فتسلط على المدينه وهي في احد القول عند الامام احمد انه يقر بذلك, يقر بموقعة الحره. فدخل المدينه واستباح ثلاثه ايام بليالهن وفعل فيها يعني مآسي خطيره. وان كان هناك بعض الاقوال الغاليه انه حبلت ألف امراه من الزنا او من الاغتصاب, فهذا الكلام لا يصح, يعني لا يثبت عندنا. هم بيقولوه ومروياتهم ضعيفه الموضوع. انا بقول مين اللي ثار عشان يفقر لآل البيت والحسين رضي الله عنه؟ اللي ثار اهل المدينه الصحابه وابناء الصحابه. هو بياخد من دي يقول لك ان يزيد اللي هو السني بتاعكم اللي انت بتقول من اهل السنه, يزيد هو اللي استباح المدينه وقتل الناس, فبيصور لك كان المدينه دي كانت شيعة. انت مالك ومال المدينه؟ المدينه كان فيها المهاجرين والانصار وابنائهم الذين تسبهم وتلعنهم وتكفرهم.
حسن آل البيت خرجوا
زعلان. اذا يزيد اذا كان ظالما فهو ظلم المسلمين جميعا, اهل السنه والشيعة وآل البيت وغيرهم. ثم في حاجه خطيره, هو بيصور لك ان الشيعة بتوع دلوقتي هم الشيعة بتوع زمان. شيعة الأمس ده كان تشيع سياسي, الذين شيعوا عليا وشيعوا الحسين بن علي كان تشيعا سياسيا, ولذلك لم يؤثر ولم ينقل إلينا أنهم خالفونا في العقيدة ولم يقولوا بالتعطيل وأقوال العقيدة المعتزلية اللي عند الرافضة, لأن الرافضة عقيدتهم اعتزالية.
لا, هو مظهر من الإمامة والتوحيد والعدل, فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلة,
ويبقى هو معتزلي. فخلاصة الكلام متأكد
أصول الخمسة.
نعم,
أصول الخمسة القدام.
نعم, فخلاصة الكلام أنه من الذي تحرك ليثأر للحسين بن علي؟ حركة ابن الأشعث اللي كان فيها سعيد بن جبير وكبار التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم, ولكن كان لها منح سياسي عسكري بنسبة, ما كانتش خالصة للثأر الحسين. تعال نشوف الحركات اللي هم عملوها الشيعة القدامى اللي كانوا كويسين, مش التشيع الغالي اللي بيسب امهات المؤمنين ويقول بتحريف القران ويسب الصحابه رضي الله عنهم. لا, ده اللي كانوا مع علي والحسين. طلعت حركه المختار وهو قال عن نفسه انها ليست لله, بدليل انه لما راسل للسجاد رضي الله عنه وعليه السلام الامام علي زين العابدين راسله فلم يستجب له ولم يرد عليه, فاضطر ان يراسل محمد بن الحنفيه عم علي زين العابدين فراسله, وهذا يعني فأر للحسين رضي الله عنه, فقتل عبيد الله بن زياد وقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص وأرسل رأسيهما إلى علي زين العابدين
المشهورة.
نعم. نعم. وأرسل معها جارية كانت هي أم الإمام زيد، لأنه الولدين محمد الباقر وزيد رحمه الله ورضي الله عنه. أيضا عندهم حركة تانية اسمها التوابين، حركة فشلة تنظيميا، وقعدوا ينظموا نفسهم ويلموا بعض وما عرفوش يعملوا حاجة في الآخر.
لكن فيها الصحابي سليمان بن صرع.
نعم. نعم. فشلت ما عرفوش يعملوا حاجة. بعد ذلك تتالت لهم في المراحل دي الدول. تعال نشوف الدول دي عملت إيه. دول أهل السنة ينطبق عليها ما قاله الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف فنهوا عن المنكر. تعال نشوف بقى الدول بتاعتهم. كل دول أهل السنة عملت الكلام ده. حتى بني أمية اللي كان فيهم ظلم وغشوم أحيانا وبعض مخالفات، حتى بني العباس فتحوا الأمصار، أقاموا العدل، جابوا الزكاة وهكذا، حموا بيضة الأمة. لكن هؤلاء ناس، تعال نشوفهم، شوف حركة، شوف ابن العلقمي اللي تغلغل ووصل للوزارة وسلم دار الخلافة لأعداء المسلمين. نعم. شوف الدولة الإسماعيلية اللي كان الحشاشين اللي كانوا بيضحكوا على الناس بالمخدرات والحشيش ويهمهم أنهم في الجنة وأنهم يرون الحور العين ويسلطون للاغتيالات والمكائد، وأرادوا أن حتى كادوا أن يقتلوا صلاح الدين الأيوبي.
قلعة ألموت والحسن بن صباح.
نعم. وهو في حصار الصليبيين كادوا أن يقتلوه، أرسلوا إليه اثنين فكادوا أن يقتلوه في خيمته رحمه الله. تعال شوف الدولة البويهية تغلغلت ودخل، وهم كانوا من الفرس برضو، في تحالف غريب لا ندري كونه بالضبط. دخل الدولة البويهية تغلغلوا وانتقلوا من هناك من بلاد فارس حتى جاءوا إلى دار الخلافة، وصار لهم تغلب تدريجي. الأول سيطروا على أموال الدولة، وبعدين بقى لهم سيطرة سياسية، والخليفة كان له صورة شرفية. لماذا لم ينصبوا أئمة آل البيت اللي هم الأئمة عندهم؟ ليه ما نصبهمش؟ آل البيت كانوا موجودين، أبقوا على خلفاء بني العباس اللي هو المستكفي والطائع بالله والمطيع بالله والقادر وغير ذلك. أبقوا على هؤلاء ليه؟ لأن كان عموم أمة المسلمين اللي هم السواد الأعظم، كان أهل السنة لما يناظروهم يقول نحن السواد الأعظم، والسواد الأعظم دليل على صحة المنهج، لأن هذه الأمة لا تشتم على ضلالة ولا أكثر فيها ضلالة، إنما تكون شوائب. فالسواد الأعظم كان من أهل السنة، فأبقوا عليهم عشان دي سلطة دينية، وكان عموم المسلمين فيهم ديانة، وكان الخليفة عندهم منصب ديني، منصب مش منصب مدني فقط أو منصب دنيوي فقط. فأبقوا عليه عشان كده.
أنا هقف مع حضرتك بس على موضوع البويهيين دول، لأن هضيف نقطة على مسألة البويهية. وارجع إلى تاريخ ابن كثير المعروف باسم البداية والنهاية، حتجد أن البويهيين لما أرادوا شغل المسلمين شغلهم بالرياضة، كانوا بيجيبوا اثنين من المصارعين، واحد من أهل السنة وواحد من الشيعة يتقاتل، مش عارف حد اسمه فرح والتاني اسمه يمكن يكون زعل ولا حاجة، فالاثنين يضربان بعضهم البعض وفي مراهنات وفي أمور كثير. بس أنا هرجع للأستاذ خالد لأن المسألة شيقة جدا، وطبعا أنا بدعو بعض شيخ السنة اللي بيتكلموا وبيقولوا إحنا بنجيد الرد وما شابه، وهم يغفلون هذه المساحة التاريخية. وأنا تكلمت مع بعضهم وقلت لهم حينما تتكلمون عن الشيعة أنتم لا تفرقون وتقولون تطور تاريخي فحسب، لا مش حسنا تطور تاريخي. الشيعة نسيج واحد من ظهارة حركة المختار بن عبيد الله الثقفي اللي هو أبو عبيد بن مسعود الثقفي، اللي هو قاد المسلمين في معركة الجسر التي تسبق القادسية. وقال عمر يرحم الله أبا عبيد: لو كان أوى إلي لكنت أنا فئته. هؤلاء هم الموجودون الآن. المختار ادعى النبوة وبعدين الموضوع كبر معاه لما كان يلقي الجسد الواحد ويقول له خدها، ده جبريل لسه منزل عليه دلوقتي. كبرت القصة مع اللوم نبي مين ده، أنا كنت ليلها بس أنا بختبركم، طيب لك إزاي؟ تمام. أنا أدعو مشايخنا إلى قراءة التاريخ قراءة جيدة، لأننا حتى هذه اللحظة يعني نخطئ في قراءة قراطيس التاريخ، فلا بد أن نقول أن التاريخ الإسلامي قصاص منقولة من كعب محرف، ونحتاج إلى تصحيح هذا التحريف، والتحريف إما تبديل وإما تغيير وإما زيادة وإما نقصان. فضيل الشيخ أسامة، هرجع المتناقضات مرة ثانية.
قبل أن أستكمل المتناقضات أجيب عن سؤال ربما يسأله بعض المشاهدين وبعض المؤرخين وبعض السياسيين وبعض العلمانيين، وهو: الحديث عن الرافضة الشيعة يثير فتنة، أنتم دعاة فتنة، ولما الحديث عما سبق وربنا يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون؟ أجيب عن هذه الشبهة لأميتها، لأن هناك أصوات من المثقفين، من بعض المثقفين يقولون: كفاكم أن تنفخوا في النار يا أهل السنة. يا أخي الفاضل العزيز، ربنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام بقوله: ولتستبين سبيل المجرمين. وكما قلت، اللام إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت الوجوب من صيغ الوجوب عند أهل أصول الفقه هذا لتستبين أمر على كل مسلم أن يعرف سبل المجرمين. هذه واحدة. الثانية، إن لم يكن أهل السنة على بصيرة بأعدائه، الشيطان عدو، لابد أن نعرف مداخله ومخارجه ووسائله. الفرس أعداؤنا شئتم أم أبيتم، هم أعداؤنا. يقول قائل هم 10% من المسلمين، ألا من العقل أن نتفق معهم لنواجه عدوا مشتركا؟ وسمعت هذا الكلام من بعض المثقفين في حياتنا. نقول له هم ليسوا معنا، هم يهود الأمة، هم الذين صنعهم اليهود، يعني ألجأ إلى عدوي لأحارب عدوي كالمستجير من الرمضاء
بالنار.
هذا كلام ما ينطلي على سذج. هذا سمعتم في التقرير أن الرجل يقول قتل وهاب النجس قرب إلى الله، الجنة مفتحة الأبواب إذا قتلتم الوهابيين الأنجاس. الرجل يحض أتباعه على أن يقتل كل وهابي.
هو يقصد بالوهاب كل أهل السنة،
كل أهل السنة طبعا قرب إلى الله عز وجل. يشحنون هؤلاء السفهاء بأن قتل أهل السنة قرب إلى الله سبحانه وتعالى. نحن لا نحرض على القتل ونقول دمهم معصوم، طبعا دم معصوم، ومن آذى ذميا فقد آذاني، معصوم الدم. وهم نحن نبين الفكر، نوضح أنت مأمور أن تعرف العدو من الصديق حتى لا تضع يدك في يد صديق وبعد ذلك يتضح لك أنه عدو فيريدك المهالك. يا عبد الله، من متى كان الفرس لنا أصدقاء وأخوة؟ الفرس هم الفرس، قتلوا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وإلى الآن ضريح أبو اللؤلؤ المجوس في إيران يزار ويبارك لأنه خلص الأمة من الطاغية عمر.
مش هتلحق طول التناقضات لأن أنا عندي يعني خرمولي ودني الحياة.
قالولي
اختم من ساعتها وأنا إيه.
طب آخر سؤال بقى.
لا معلش،
سؤال واحد
هنؤجله إلى المرة القادمة إن شاء الله مع الاعتذار. أستاذ خالد، خالد احنا يعني حقيقة استفدنا منك كثيرا وعلى وعدنا تكون موجود معنا في المرة القادمة إن شاء الله. لكن إن شاء الله حيكون الموعد متقدم. فضيلة الشيخ أسامة، نكمل المتناقضات، لكن هناك مقامة هزلية كانت هذه المقامة لابد أن نقولها الآن بعنوان المقامة الحنكبورية. سأل الفتى شهبور شيخه الوقور عن الحنكبور، فاعتدل الشيخ في جلسته وأخذ يعبث في لحيته وقال: الحنكبور يا ولدي ذاك الطريد، فر من بلدته فهو الشرين، يقبع في بلاد المطاريد، يلبس العمامة ويتفوه بالقمامة، وقديما قالها أبو دلامة: ليس من الكرام ولا كرامة، إذا لبس العمامة قلت قرد وخنزير، إذا نزع العمامة جمع دمامة وجمع لؤما، كذلك اللؤم تتبعه دمامة، هو أحمق الناس سب عرض سيد الناس، فهو إبليس من الأنجاس بل زعيم الأبالسة، عذرا كبير الديايسة، كيف لا وهو ابن متعة، يحلها ولو كانت ساعة الجمعة، سب الصحابة الأبرار وهو مأمور بالاستغفار، فسبه كنهيق حمار. الحنكبور يا ولدي ينتظر المهدي، يقف على الباب يبكي ويسب الأصحاب، هو عبد المال وبذا تنطق الحال، ادعى شجاعة فسب، ادعى شجاعة فسب أهل السنة والجماعة، فيا جماعة أين الشجاعة؟ إن كان السب وراء التلفاز، وهل شجاعة أن تختفي وراء جهاز؟ سموه الخاسر وهو ياسر، وقالوا خنزير واسمه الحبيب، فهل عرفت يا ولدي من هو الحنكبور؟ أكيد كلنا عرفنا من هو الحنكبور، حتى المخرج برا عرف مين هو الحنكبور. الرسالة الآن موجهة إلى كل المسلمين، نحن في خطر داهم وفي خطر عظيم، ولكن أوجه رسالة إلى نساء الأمة. كن عائشة بسلوكها بمظهرها بكلماتها بعلمها رسالة إلى علماء الأمة، أحيوا حب الصحابة في القلوب. وكذا الرسالة تتوجه إلى طلبة العلم، رسالة إلى كل المسؤولين من وزراء الأوقاف في بلاد الأمة الإسلامية عامة، أقيموا احتفاليات تعرف بنصرة أم المؤمنين عائشة، وكذلك أئمة المساجد، فلتكن الخطبة القادمة في يوم الجمعة هي فضل أم المؤمنين عائشة وحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في ختام هذه الحلقة والتي سوف يكون آخرها بإذن الله رب العالمين أو آخر هذه السلسلة بإذن الله رب العالمين في الحلقة القادمة، أتوجه بالشكر إلى ضيفي الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور أسامة سليمان جزاكم الله خيرا، فضيلة أخونا الدكتور خالد سعيد استمتعنا بك كثيرا، وإن شاء الله رب العالمين ننتظرك في الحلقة القادمة. شكرا لفريق العمل أستاذ محمد محسن، أستاذ محمد أشرف الحقيقة صوته لم يغب عنا طيلة الحلقة، أستاذ محمد القصراوي المصور، وأخونا صالح، والأستاذ حسام سلطان، والشيخ عروة وصديق. شكرا للجميع وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله.
يديني بأيدينا ونرقى للعلا حبا لبارينا، سلوا التاريخ يحكي عن حضارتنا، تنير الأرض مصباح لماضينا،
نجلو الصدور بقرآن به شرحات من غير هم ولا فتن.